بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم العاشر من شهر جمادى الآخرة لعام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر مارس لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 54 بعد 100، ومعنا الباب 22، باب فضل العلم، وباب جديد. استمع للباب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدحي لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أذفاني، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال في أول كتاب الإيمان ذكر منقبة لعمر بن الخطاب، وتكلمنا فيها في هذه المنقبة التي أيضا فيها رؤيا حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك رسول الله؟ قال: الدين. أولى القميص بالدين. عمر بن الخطاب كان يلبس برؤيا قميصا سابغا، فدل على كمال دينه وتمامه ووفرته رضي الله عنه وأرضاه. وتكلمنا هناك في عدة محاضرات على أمور تتعلق بالرؤيا وأدابها وتعبيرها إلى غير ذلك، ويعني إذا أراد الطالب يجمع بين هذين البابين وهذين الحديثين فإنه سيخرج بأمور عديدة من العلوم التي تتعلق بالرؤيا وتأويلها وأداب التعبير. وعلى كل حال، لو بقي شيء من الوقت في آخر الدرس سنعلق بعض التعليقات في هذا الأمر. هذا ذكرناه عند الحديث 23. هنا قال البخاري: باب فضل العلم. وأتعجب كثير من الشراح من تبويب البخاري، في أول كتاب العلم قال باب فضل العلم، وأتى بقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بقوله: وقل رب زدني علما. هنا أيضا أتى بباب فضل العلم، فيعني لا أقول احتار العلماء، ولكن اجتهدوا، بعضهم توقف وبعضهم قال هذا التكرار، بعضهم قال لا، هناك فرق بين البابين، هناك قال باب فضل العلم، وهنا أيضا قال باب فضل العلم. فالباب الذي قال فيه فضل العلم في أول الكتاب، بعضهم يقول إنما أراد به فضل العلماء، فضل العلماء، وهنا أراد فضل العلم في نفسه. هذا توجيه لبعض أهل العلم. التوجيه الثاني الحافظ ابن حجر ومجموعة من أهل العلم أن هناك باب فضل العلم، يعني فضيلة العلم، باب فضيلة العلم، أما هنا فضل العلم بمعنى كثرته وزيادته. هذا يعني اجتهاد من الحافظ ابن حجر ومعه بعض أهل العلم. ابن المنير في كتابه المتواري على أبواب البخاري، يعني له تعليق على المناسبات وعلى التراجم، يقول: فإن قلت ما وجه الفضيلة في الحديث؟ قال: قلت لأنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث ونصيب مما آتاه الله وناهيك له فضلا أنه جزء من النبوة يعني هذا العلم الذي أخذه عمر وأعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم جزء من النبوة وهذا يدل على هذه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واعترض الحافظ على هذا على هذه المناسبة وظن أن ابن المنير أراد بها الفضيلة لا الفضل والكثرة ولا مانع أن يحمل كلام ابن المنير على الأمرين. لذلك الكرماني في شرحه الكواكب الدراري يقول ولا تغفل عن الفرق بين فضل العلم وفضيلته وفضيلة العلم إذ الحديث دل على الفضل بمنطوقه يعني على الزيادة الحديث الذي معنى دل على الفضل هو الزيادة بمنطوقه لا على فضيلته ويقال إن فضلة رسول الله عليه السلام فضيلة وشرف الفضل منه الزيادة ما بقي منه في نفسها فضيلة وشرف لذلك الصحابة كانوا يتقاتلون على وضوئه وكان إذا حلق شعره أو احتجب تقاتلوا على نصيب من هذا الشعر فيقول إن فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة وشرف وقد فسرها بالعلم فدل على فضل العلم. وأيضا هناك اتجاه آخر لبعض أهل العلم يرى أن السر في شاهد الترجمة هو شرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرب المفرط يعني شرب كثيرا جدا شربا مفرطا حتى رأى الري يخرج يعني تروى من هذا الذي شربه من اللبن من كثرة ما شرب رآه يخرج من أثاره فهذا الشرب المفرط من هذا الذي شربه وفسره بالعلم يدل على أن العلم فيه غاية الشرف وغاية الكمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرب هذا الشرب الكثير وهذا الشرب الذي سماه بعض العلماء المفرط إلا لشيء يستحق الشرب الكثير والإفراط فيه ما هو هذا الشيء هو العلم وهو ما أتيه صلى الله عليه وسلم من النبوة وأعطى هذه الفضلة منه لعمر وهي العلم وهذه منقبة لعمر أنه أخذ هذا الميراث من العلم النبوي الشريف وإن شئت أن تقول أخذ هذا الميراث العظيم من علم الشريعة هذه منقبة عظيمة لعمر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في الفوائد. هذا ما يتعلق بالترجمة. أما في الإسناد فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير ابن مسلم ابن يزيد أبو عثمان المصري من كبار الآخذين عن تبع الأتباع توفي في سنة 26 بعد 200. قال عنه الذهبي في سير آلام النبلاء الإمام الحافظ العلامة الإخباري الثقة سمع مالكا والليث وغيرهم وحدث عنه البخاري وابن معين. قال الذهبي كان ثقة من بحور العلم هذا في رد على من ضعفه. قال الذهبي أيضا قال يحيى ابن معين رأيت بمصر ثلاث عجائب يعني يحيى بن معين لما أتى إلى مصر رأى فيها ثلاث عجائب ثلاث أشياء أعجبته. قال النيل والأهرام وسعيد بن عفير يعني هذه الأشياء الثلاثة أعجبت يحيى بن معين النيل العظيم الذي يمشي في بلادنا وقد جاء في الأحاديث أن أصله في الجنة النيل والفرات والأهرامات في يعني شروق بنائها طولها وعظمتها في البنية التي بنيت بها، والتي عجز الكثير الآن من المتأخرين أن يعرفوا كيف بنيت. هل هناك أدوات حديثة عند هؤلاء؟ وكيف بنيت وكيف وضعت هذه الصخور بعض على بعض إلى آخره. الشيء الثالث الذي أعجبه في مصر سعيد بن عفير، وهذا يدل على يعني إمامة الرجل، كما قال الذهبي، قال الذهبي: حسبك أن يحيى إمام المحدثين انبهر لابن عفير، انبهر لابن عفير. لأن هناك من أهل العلم من يتكلم فيه، من يتكلم فيه، فلذلك سقط هذا الكلام نرد عليه. قال سعيد بن عفير يقول: كنا عند المأمون، كنا عند الخليفة المأمون، فقال لنا: ما أعجب فرعون من مصر، يعني ما الذي أعجب فرعون في مصر عندما قال: ما أليس لي ملك مصر، أليس لي ملك مصر، يعني ما هذا الذي أعجب فرعون؟ المأمون يستغرب، يعني كأنه في ذاك الوقت لا يرى شيئا يستحق العجب. فرد عليه سعيد بن عفير الذي معنا فقال: يا أمير المؤمنين، إن الذي ترى بقية، أو إن الذي ترى بقية ما دمر، كان هذا الذي تراه الآن بقية ما دمر، كما قال تعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. يعني إذا كان هذا الذي أنت تراه والباقي مما دمر، فكيف بالذي دمر؟ أكيد أنه أعظم بكثير جدا جدا من هذا الباقي. فقال له المأمون: صدقت. ثم أمسك: دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا كلام الذهبي في السير مجلد العاشر صفحة 585. قال سعيد بن عفير: حدثني الليث بن سعد، الإمام المصري المعروف الكبير، توفي في سنة 75 بعد المئة. وسبق الكلام على سعيد وترجمة الليل. قال: حدثني عقيل بن خالد، أيضا مر بنا الأيلي أحد الثقات الأثبات، هو مولى عثمان بن عفان، مولى عثمان بن عفان، توفي في سنة 44 بعد المئة، يعني على الصحيح في أقوال في وفاته بمصر، بمصر. وقد يلحق بالأولين أو الأولين المصريين والمصريين، أو يلحق بالمدنيين. سيأتي الآن في هذا الإسناد أن من لطائفه أنه يجمع بين مصريين ومدنيين. عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري مر بنا كثيرا، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كنيته أبو عمارة المدني العدوي القرشي، تابعي جليل، أمه أم ولد، هو شقيق سالم بن عبد الله بن عمر، شقيق سالم بن عبد الله بن عمر وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر. روى عن أبيه يعني عبد الله بن عمر، وعن عمتي حفصة، وعن عائشة رضي الله عن الجميع. يروي هنا عن ابن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، تكلمنا على ترجمته فيما سبق. من لطائف هذا الإسناد كما قلت أن فيه صيغة الجمع حدثنا، وصيغة الإفراد حدثني، وفيه أيضا السماع، ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلت فيه من اللطائف أن نصف رواته مصريون ونصفهم مدنيون. فيبقى عندنا الإشكال في كما قلت في عقيل. عقيل مات بمصر وهو من موالي عثمان المدني. فعلى كل حال يبقى سعيد بن عفير مصري، وكذلك الليث بن سعد، وابن شهاب مدني، وهو حمزة بن عبد الله بن عمر، ويبقى الاحتمال في عقيل. وفي أيضا من اللطائف الحديثية رواية تابع عن تابعي، ابن شهاب تابعي صغير يروي عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع، سيأتي الآن الكلام عليها. لكن هناك كلمة لابن العربي، إذا قلت ابن العربي يعني نقصد في كلامنا ابن العربي المالكي صاحب كتاب عارضة الأحوذي وصاحب الأحكام أو الإحكام أو الأحكام، ومشهور ومعروف في كتب التفسير. وليس المقصود في كلامنا ابن العربي الطائي الاتحادي، نحن لا ننقل عن العربي الطائي لأن بعض الأخوة أشكل عليه ذلك، لكن إذا قلنا قال ابن العربي فهو ابن العربي المالكي. بعض الناس يقول هل يفرق بينهما بالألف واللام؟ الجواب ليس هذا التفريق موجود في كتب العلم. بعض الناس يقولوا إذا قلت ابن عربي فهو الطائي الزنديق الذي يقول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، وابن العربي بالتعريف هو الملك. لا، هو قد يقال ابن عربي ابن العربي، يعني التفرقة بأل ليست هي على منهج العلم. على كل حال عندما يقول قال ابن العربي فهو صاحب عريضة الأحوذي شرح الترمذي الإمام المالكي المعروف، له كلمة تحتاج إلى التعليق عليها. قال لم يخرج البخاري هذا الحديث من غير هذه الطريقة، وكان ينبغي على طريقته أن يخرجه عن غيره لو وجده. يعني سبق في كلامنا على نزهة النظر والمصطلح أن بعض أهل العلم يرى أن شرط البخاري في صحيحه أن يروي عن اثنين، والاثنان يروي كل واحد يروي عن اثنين وهكذا، رواية اثنين عن اثنين فصاعدا، يعني شرط العزيز، كأنهم يرون أن شرط البخاري هو شرط الحديث العزيز. وقلنا أن هذا الكلام يعني يرده أول حديث صحيح البخاري، حديث الأعمال بالنيات، حديث غريب، حديث غريب لم يروى إلا من هذا الطريق الذي هو في أول الصحيح من رواية البخاري عن شيخه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد إلى آخره. فأول حديث وآخر حديث يردان على هذا الكلام الذي ذكره ابن العربي وغيره، أن شرط البخاري أن يروي الحديث من طريق آخر إذا وجده. فالحافظ ابن حجر رد عليه يقول قلت بل وجده وأخرجه كما تقدم في فضل عمر من طريق سالم أخي حمزة، يعني سالم عن أبيه، سالم عن ابن عمر. وإشارته إلى أن طريقة البخاري أن يخرج الحديث من طريقين فصاعدا إلا أن لا يجد في مقام المنع، أن هذا الكلام ممنوع وهذا كلام غير صحيح، لأن يوجد في صحيح البخاري أحاديث أفراد مطلقة في الفرد المطلق الذي لم يروى إلا من طريق واحد، كما قلت كما في أول حديث الصحيح وآخر حديث هو كلمتان خفيفتان على اللسان. فهذا رد على ابن العربي ومن يرى مذهبه في أن شرط البخاري رواية العزيز، وهذا الكلام غير صحيح البتة. نسبة للروايات رواه البخاري في عدة أماكن منها برقم 3681، وقال حدثني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري، إلى الري عفوا إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري. إذن هنا استفاد أن الرواية جاءت بالشك، ظفري بالإفراد أو في الفاري، وسيأتي أن بعض رواه وعبدان رواها بغير شك. قال ثم ناولت عمر فقالوا فما أولته؟ قال العلم. وقال في صحيحه رقم 7006 حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني حمزة ابن عبد الله أن ابن عمر قال، هنا الزهري قال أخبرني حمزة ابن عبد الله أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أثاري. إذن هنا بدون شك ثم أعطيت فضلي يعني عمر. قالوا فما أولت رسول الله؟ قال العلم. قال البخاري: باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافره. لما سبق هذا ذكر في مناقب عمر، وهنا قال باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافره. طبعا نحن نستفيد من تراجم البخاري، لأن تراجم البخاري فيها فقه البخاري. باب أو باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو في أو أظافره، رقم 7007. قال حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني، ذكر الحديث إلى أن قال: حتى إني لأرى الري يخرج من أطرافي. يبقى عندك أظفاري، ظفري، أطرافي، وكلها بمعنى، وكلها بمعنى. قال فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقال من حوله؟ فما أولت ذلك رسول الله؟ قال العلم. قال أيضا: باب إذا أعطى فضله غيره في النوم. كل هذه الأشياء تحتاج إلى في تفسير الرؤى والتعبير. باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، رقم 7027. قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني حمزة ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، ذكر الحديث. أيضا قال: باب القدح في النوم، باب القدح في النوم، القدح الذي يشرب فيه، ورقم 7232. يعني ما تفسير القدح في النوم؟ إذا رأيت قدحا في النوم ما تفسيره؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث عن عقيل، وذكر الحديث. صحيح مسلم رقم 2391. قال حدثني حرملة بن يحيى، أخبرني وهب، أخبرني يونس أن ابن شهاب، وذكر الحديث: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت فيه بلبن، أتيت فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج يجري. هنا يجري، هناك يخرج، هنا يجري في أظفاري، لأن هذه الروايات نحتاج إليها في التفسير شرح الحديث. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما أولت ذلك رسول الله؟ قال العلم. كان عندك الآن في التراجم بعضها: باب القدح في النوم، باب إذا أعطى فضله وغيره، باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافره. هذه كلها تحتاج إليها في فهم فقه البخاري. بالنسبة لشرح المتن، قال: بين أنا نائم، بين أصلها بين باء وياء ونون، وأشبعت النون الفتحة، فقالوا بين أنا نائم أتيت بقدح لبن. القدح مفرد أو واحد الأقداح التي هي للشرب، التي يشرب فيها، والقدح بالكسر السهم قبل أن يراش ويركب نصله، السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل، والقدح كذلك بالكسر ما يقدح من ما يقدح به النار، يعني ما تقدح به النار لكي تشتعل. أتيت بقدح لبن، اللبن يدل على الفطرة، كما جاء ذلك في حديث جبريل في الإسراء والمعراج أنه أتي صلى الله عليه وسلم بقدح في خمر وآخر فيه لبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل: اخترت الفطرة. إذن هذا يفيدك في تفسير اللبن في النوم، أن اللبن يعبر به عن الفطرة. والمقصود هنا ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من النبوة والرسالة، من العلم والنبوة والرسالة. بعض العلماء يعني يفصلون بين الألبان، ألبان الإبل، ألبان الشاة، ألبان البقر. يقول الدينوري يقول إن اللبن المذكور في هذا الحديث يختص بالإبل، يختص بالإبل. ماذا يعني؟ يقول إنه لشاربه يعني أنه مال حلال، وإنه لشاربه مال حلال وعلم وحكمة. إذن هذا النوع الأول، لبن الإبل، إذا رأى الإنسان أنه يشرب لبن إبل يعني لصاحبه المال الحلال والعلم والحكمة. قال: ولبن البقر يعني خصب السنة، ومال ومالا حلالا وفطرة أيضا، يعني إذا رأى الإنسان أنه يشرب لبن البقر أو لبن الأبقار فإنه يعبر عنه بأن السنة هذه سيكون فيها يكون فيها الخص، يكون فيها الرغد وستنتج الأرض خير كثير، وأيضا يعني المال الحلال والفطرة أيضا. يقول ولبن الشاة مال وسرور وصحة جسم، مال وسرور وصحة جسم. قال وألبان الوحش، ألبان الوحوش شك في الدين، شك في الدين، يعني من رأى أنه يشرب ألبان الوحش فهذا شك في الدين. وألبان السباع، السباع ما يفترس غير محمودة، غير محمودة، إلا أن لبن اللبوة مال مع عداوة، مال مع عداوة لذي إمرة، عداوة لذي إمرة يعني الأمير أو لذي سلطان. على كل حال هناك كتب ألفت وقواميس ألفت في معاني يعني ما يرى في النوم، وبعض هذه القواميس مرتبة، مرتبة على حروف المعجم، وبعضها جيد وبعضها غير جيد. والمشهور عن ابن سيرين هذا لا أصل له، كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين لا أصل له عن ابن سيرين ولا يعرفه ابن سيرين، لكن ألصق به أن ابن سيرين كان مشهورا بتأويل الرؤى، كان ابن سيرين مشهورا بتأويل الرؤى، لكنه لم يؤلف كتابا، وهذا الكتاب المشهور عند الناس تفسير الرؤى أو تفسير الأحلام لم يؤلفه ابن سيرين ولا يعرفه ابن سيرين، ولكن هو هكذا اشتهر عند الناس. قال في الحديث فشربت حتى إني لأرى الريا يخرج من أذفاري، شربت أي من ذلك اللبن حتى إني لأرى، اللام هنا للتأكيد، لأرى اللام للتأكيد بفتح الهمزة، لأرى من الرؤية، أرى من الرؤية. هناك خلاف هل هي من الرؤية البصرية أو من الرؤية العلمية، يعني مما يؤيد كونها من الرؤية البصرية قوله في الحديث الآخر حتى أنظر، حتى أنظر يعني أنه ينظر بعينيه. وبعض أهل العلم قال عبر هنا بالمضارع أنظر، هذا مضارع لاستحضار هذه الرؤية للسامعين، يعني حتى تستحضر أنت هذه الرؤية أمامك، تستحضر الصورة هو يشرب هذا اللبن، هو شيء قد وقع فعلا يراه، يعني تستحضره وهو النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام. قال الحافظ الري، إني لأرى الري بكسر الراء في الرواية، الري، وحكى الجوهري الفتح، يعني يصح فيه في اللغة الري، وأما الرواية جاءت بالري. ما هو الري؟ وما يتروى به، ما يرتوي به الإنسان، وهو هنا اللبن، يعني الذي تروى به الصلاة والسلام في الحديث واللبن، لكن قد يتروى الإنسان شيء آخر بالماء، بالماء. فالري هو ما يتروى به، وفي هكذا في الحديث الري، وفي اللغة الصح أن تقول الري. يخرج أي الري، الري يخرج، يعني هذا قالوا كيف يكون الري فهو عندما يتروى الإنسان من الماء أو يأكل الإنسان ويشبع، هل هذا الشبع والري جسم من الأجسام يرى؟ قالوا هذا على سبيل الكناية أو الاستعارة، هذا على سبيل الاستعارة، هذا على سبيل الاستعارة، شبهه بجسم، شبهه بجسم يخرج من منه لأنه يراه وينظر إليه في أثاري، يخرج في أثاري، وفي رواية من أثاري، ورواية في أثاري يحتمل أن تكون في على بابها، ويحتمل أن تكون في بمعنى على، يعني على، وفي الرواية الأخرى أطرافي، كأنه يراه يخرج يسيل على أطرافي أو على أثاري، وهذا كما في قوله تعالى لما قال في العون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، يعني سيصلبهم فوق الجذوع وليس داخل الجذوع، لن يحفر الجذع يضعه في الداخل، ولكن سيصلب الناس يصلبهم على فوق الجذع. فهنا على جذوع النخل، يعني في جذوع النخل بمعنى على، بمعنى على. فهنا في أذفاري من الممكن أن يحتمل أن تكون على أذفاري، على أطراف يسيل هذا الريش. والأظفار جمع ظفر، أي ظفر الإنسان، وتجمع الأظفار على أظافير، على أظافير، وجاءت في بعض روايات البخاري في أظافيري، في أظافيري، وفي رواية من أظافيري. وكما قلنا قال الحافظ هذه الزيادة يحتمل أن تكون بصرية وهو الظاهر، ويحتمل أن تكون علمية. هذا قاله متأخر في مجلد الثاني عشر في موضع آخر، لأن كلام الحافظ في هذا متفرق، متفرق في الفتح، وحاولنا أن نجمع بعضه إلى بعض، لأن الكلام كما قلت حديث مكرر في عدة مواطن. فقال الحافظ يحتمل أن تكون هذه الرؤية بصرية وهو الظاهر، ويحتمل أن تكون علمية. فيؤيد الأول، يؤيد كونها بصرية ما رواه الحاكم من حديث ابن عمر: فشربت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم. لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف الذي ذكره هنا. قال على أنه محتمل أيضا، يعني حتى هذا الحديث رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم محتمل أيضا، يعني محتمل أيضا أن يكون هذا على سبيل الاستعارة، والله أعلم بحقيقة الأمر. قال ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قال فما، قال أعطيت فضلي يعني الزيادة عمر. قال قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال العلم. سبق لنا بيان أن التأويل يطلق على ثلاثة أمور، التأويل يطلق على ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور. الأول يطلق على التفسير، ومن ذلك ما ذكره الطبري أو ما سمى به الطبري كتابه بالتفسير، التأويل أو جامع التأويل عن معاني القرآن، جامع التأويل عن معاني القرآن، جامع البيان عن تأويل القرآن. وهذا النوع الأول جامع البيان عن معنى القرآن، معنى التفسير، هذا الأول. الثاني التأويل يطلق على حقيقة ما يقول إليه الشيء، حقيقة ما يقول إليه الشيء، يعني عاقبة ما يقول إليه الشيء، كما قال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، يعني هذه العاقبة، هذا حقيقة ما قال إليه الشيء. الثالث هو الذي يستعمله أهل التعطيل ويركبونه، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل بقرينة، لدليل بقرينة. وإذا كان الدليل صحيحا كان التأويل صحيحا، كما جاء في حديث عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إذا عدته لوجدت ذلك عندي، أو كما جاء في الحديث. فإذا كان التأويل بدليل صحيح كان ذلك التأويل صحيحا، أما إذا أول بدليل غير صحيح كان التأويل فاسدا، يرمى بهذا اللقب، يقال هذا التأويل فاسد، لأن التأويل لم يكن بدليل صحيح. وهذا أكثر تأويلات المعطلة على اختلاف درجاتهم من الجهمية والمعتزلة ومن بعدهم من الماتريدية والأشاعرة، يؤولون الصفات بتأويلات عقلية يصادمون بها النص، وليس عندهم أي مستند صحيح. فيقولون الرحمن على العرش استوى، يقولون استولى، يقولون يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله، وجاء ربك، وجاء ملك ربك، وجاء أمر ربك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ملك ربنا، وهكذا. هذه كلها تأويلات. إذا سألتهم ما الدليل، يقولون الدليل عقلي، العقل يمنع اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفات. لأننا إذا وصفناه بهذه الصفات فقد شبهناه بخلقه. نقول لهم هل تثبتون شيئا من الصفات الأخرى؟ يقول نعم، نثبت صفات أخرى، السمع والكلام والإرادة والحياة، سبع صفات. نقول لهم طيب الإنسان والحيوان كذلك له سمع وله إرادة وله بصر وله حياة؟ قالوا لا، نحن نثبت للمخلوقات هذه الصفات على ما يليق بها، نثبت لله جل وعلا الصفات على ما يليق به. نقول نعم، أثبتوا بقية الصفات الواردة في الكتاب والسنة جميعها، كل على ما يليق به، ما ورد فيها مضافا إلى الله جل وعلا فأثبتوه لله جل وعلا على ما يليق بكماله وجلاله، وما ورد مضافا إلى المخلوق فأثبتوه على ما يليق بالمخلوق بضعفه وتقصيره ونقصه. فعرفتم الآن معاني التأويل الثلاثة. فالمقصود هنا فما أولته، يعني ما فسرت هذه الرؤية وعبرتها يا رسول الله، فقال العلم. العلم، ما المقصود بالعلم؟ بعلم هنا بعض أهل العلم كما نقل ابن حجر وغيره قال المراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس، العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا واختص عمر بذلك لطول مدته، لأنه طالت مدة حكمه بالنسبة إلى أبي بكر والاتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان، فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة فلم يكسر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب في الاختلاف، ومع ذلك فساس عمر الناس فيها مع طول مدته بحيث لم يخالفه أحد، ثم ازدادت اتساعا في خلافة عثمان فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء إلى آخر كلامي. نقول هذا التفسير بعيد، يعني تخصيص العلم هنا العلم بسياسة الناس، نقول الأولى أن تفسر بالعموم، العلم بالشريعة، العلم بهذا الوحي، خاصة عمر بن الخطاب فقهه معروف ودقائقه في التفسير موجودة ومعروفة في كتب التفسير، وكذلك كثرة مروياته ومسند الفاروق موجود ومعروف، وكذلك مروياته التي ملأت الكتب والمسانيد، مسند عمر كذلك موجود في مسند أحمد بعد مسند أبي بكر الصديق. فعمر معروف بسعة علمه وفقهه ودقة استنباطاته، فلا مانع أن يحمل هذا على العلم بالشريعة ككل، ومن ذلك العلم بسياسة الناس على ما حصل له في مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه. العلم أم العلم؟ العلم بالنص على أنه مفعول ثاني، مفعول ثاني، أو العلم على التقدير أن المؤول به هو العلم، المؤول به العلم. ما وجه الاشتراك بين اللبن والعلم؟ لماذا فسر اللبن في هذا الحديث بالعلم؟ أهل العلم اجتهدوا في بيان هذا الوجه، وجه الاشتراك بين العلم واللبن أو بين اللبن والعلم. من ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح في أول الأول، قال وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، يعني كما أن اللبن ينتفع به العلم كذلك ينتفع به كما سيأتي الآن. وقال أيضا تعليقا على الحديث رقم 3681 وجه اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، هذا واحد سيذكر عدة أمور، كثرة النفع، ثانيا كونهما سببا للصلاح، يعني اللبن والعلم، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي سببا للصلاح، يعني الطفل لا يصلحه إلا اللبن، الطفل لا يصلحه إلا اللبن، حتى لو فقد الطفل ثدي أمه فإنه يؤتى له باللبن من الخارج، إما امرأة ترضعه أو الآن اللبن المجفف، يعني حتى الآن الذي لا يوجد مرضعات يؤتى له باللبن المجفف، فلا استغناء للطفل عن أو للصبي أو للرضيع عن اللبن يعني ولا قوام لجسده إلا باللبن سواء كان من ثدي أمه أم كان مجففا. يقول فاللبن الغذاء البدني والعلم الغذاء المعنوي. قال ابن العربي المالكي في وجه الاشتراك بين اللبن والعلم: اللبن رزق يخلقه الله طيبا بين أخباث من دم وفرث، كالعلم نور يظهره الله في ظلمة الجهل، كالعلم نور يظهره الله في ظلمة الجهل، فضرب به المثل في المنام. في شرح ابن بطال على صحيح البخاري نقل عن المهلب بن ابي صفرة قال: رؤية اللبن في النوم تدل على السنة والفطرة والعلم والقرآن. قال المهلب: رؤية اللبن في النوم تدل على السنة والفطرة والعلم والقرآن. قال: لأنه أول شيء ناله المولود من طعام الدنيا، هو الذي يفتق أمعاءه وبه تقوم حياته، كما قلنا لا تقوم حياة الصبي إلا باللبن، كما تقوم بالعلم حياة القلوب. هل القلوب تحيا بدون علم؟ هل يستطيع الإنسان أن يحيا بدون علم؟ لا يستطيع، إلا إذا كان يريد أن يعيش كالبهائم، يعيش كالبهائم لابد من العلم في كل نفس من أنفاس الإنسان. حاجة الناس إلى الطعام إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. يتحرك لابد لهم العلم، يصلي لابد لهم العلم، يبيع يشتري لابد لهم العلم، يأكل لابد لهم العلم بما يأكله الحلال والحرام كيف يأكل، ينتهي من الأكل لابد لهم العلم، ينام لابد لهم العلم، يسافر لابد لهم العلم إلى آخره. يقول: كما تقوم بالعلم حياة القلوب، فهو يشاكل العلم من هذه الناحية، وقد يدل على الحياة لأنها كانت به في الصغر، يعني كانت باللبن، وقد يدل على الثواب لأنه من نعيم الجنة. إذا رؤي نهر من لبن، يعني إذا رأى نهرا من لبن أو أنه يأتي أو يأخذ أو يرد نهرا من لبن، فهذا يدل على أنه يأتي أو أتي ثوابا عظيما. وقد يدل على المال الحلال، طبعا كل هذا بحسبه، حسب الشخص الرائي. وإنما أوله عليه السلام في عمر بالعلم والله أعلم لعلمه بصحة فطرته ودينه، لعلمي بصحة فطرة عمر وديني، والعلم زيادة في الفطرة على أصل معلوم، يعني العلم يعني زيادة أيضا على الفطرة، الفطرة زيادة عليها العلم. هذا كلام المهلب كما ذكره ابن بطال. بعض فوائد هذا الحديث: من فوائده الواضحة فضيلة عمر، وسيأتي بعد قليل بعض الأحاديث في فضله ومناقبه، فضيلة عمر. ثانيا من الفوائد أن الرؤيا من شأنها ألا تحمل على ظاهرها، يعني هي أشياء تدل على أشياء، لبن تدل على شيء، لا يعني لا يقول سأقوم للنوم وأشرب اللبن، لا اللبن معناه شيء، شيء من أشياء يدل على أمر آخر يعبر عنه بشيء آخر. ثم هناك استطراد يقول: إن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي، يعني رؤيا الأنبياء من الوحي وهي حق، فهل يرد عليها هذا أم لا؟ بعض العلم كالعيني يمنع هذا، يقول لا، تقول هي من الوحي ولا يصح فيها أن تدل على شيء آخر. وبعض ولكن حافظ ابن حجر يقول لا، هي منها ما يحتاج إلى تعبير ومنها ما يحمل على ظاهره، منها ما يحتاج إلى تعبير ومنها ما يحمل على ظاهره، كهذا الحديث الذي معنا، كهذا الحديث الذي معنا. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: العلم، يعني فسر هذا اللبن بالعلم كما فسر هناك القميص بالدين، هذا يرد على العين وهذا شيء واضح ما يحتاج إلى كثير تأمل. قال ابن أبي جمرة يعني في الفوائد فيه مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه، يعني لا مانع أن الإنسان يكون له مكانة أو له شأن كأمير مثلا أو سلطان أو أب مثلا أو عالم يقص على من دونه رؤياه، هذا لا يعني ينقص من قدره، يقول أنا رأيت كذا وكذا في الرؤيا، أنا رأيت كذا وكذا في الرؤيا، طبعا بالشروط التي ذكرناها من قبل أنه إذا كانت رؤيا طيبة لا يقصها إلا على من يحب، وإذا كانت رؤيا يكرهها لا يذكرها ابتداء. هذا بالشروط التي ذكرناها في البحث السابق في مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه. كذلك إلقاء العالم المسائل واختبار أصحابه في تأويلها. قال أنه في بعض الروايات، وهي رواية ضعيفة لم نذكرها لأنها ضعيفة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ماذا تقولون وكيف تفسرونها، ثم بعد ذلك فسرها لهم، فاستنبطوا من هذه فائدة إلقاء العالم المسائل على أصحاب اختبارهم. وهذه صح فيها ما سبق من حديث ابن عمر لما سألهم عن شجرة في البوادي مثل المسلم، فوقعوا في شجر البوادي ولم يعرفوها، وكانت هي النخلة، عرفها ابن عمر لم يعرفها كبار الصحابة. فأيضا من الفوائد أن من الأدب أن يرد الطالب علم ذلك إلى معلمه، لأن في تلك الرواية قالوا الله أعلم، عندما سألهم عنها قالوا الله أعلم، من الأدب أن يرد الطالب علم ذلك إلى علمه، يعني قد يسأله وحسب السؤال، إذا كان السؤال العالم أو الشيخ يريد منه أن يعرف قدرة الطالب على الاستيعاب ينبغي أن يجيب، أما إذا كان غير ذلك فلا مانع أن يقول الله أعلم، كما قال معاذ عندما سأله ما حق الله على العباد، حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، لا مانع بحسب السؤال، هذا من الأدب، هذا من الأدب. قال كذلك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا يبلغ أحد درجته فيه، لأنه شرب حتى رأى الري يخرج من أطرافه، وهذا واضح، هو قال أنا أعلمكم بالله، أنا أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وهذا شرحناه في أول كتاب الإيمان، أنا أعلمكم بالله أو أنا أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، فهو أعلم الخلق بربي بلا شك صلى الله عليه وسلم. أما إعطاؤه فضله عمر ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالله، قال بحيث كان لا يأخذ في الله لومة لائم. قال وفيه أيضا أن الرؤيا ما يدل على الماضي والحال والمستقبل، هناك رؤيا قد تدل على شيء سيحصل، وهناك رؤيا قد تدل على شيء قد حصل وانتهى، وهذه أولت على الماضي. قال أيضا الحافظ في فوائد حديث القميص بما يصلح هنا في مشروعية تعبير الرؤى وسؤال العالم بها عن تعبيرها. بعض الناس إذا رأى رؤيا يسأل عنها أي أحد، يذهب لإمام مسجد، لمؤذن، لخادم في مسجد، لبياع، يسألوا عن تعبير رؤيا. لا، الرؤيا تعبير رؤى علم له قواعد وله أصول، وهي موجودة في كما قلت في كتب التعبير، لا ينبغي الإنسان أن يقدم على هذا إلا بعلم، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فربنا جل وعلا علم يوسف عليه السلام، فليس تعبير رؤى لأي أحد، كل شيء له قواعد ويجب أن تكون له قوانين. فأحيانا الإنسان يرى الرؤيا يقابل واحد في الشارع، يقابل سائق في السيارة، يقول له رأيت كذا كذا كذا، فيعبرها له كيفما أراد بجهله ذلك الذي لا علم له بالتأويل. فالإنسان ينتبه لهذا، لا يسأل عنها إلا أهل العلم بها. ثانيا إذا كانت رؤيا طيبة يحدث بها من يحبها، إذا كانت غير ذلك يكتمها. وفيه كذلك الثناء على الفاضل، الإنسان الفاضل بما فيه لإظهار منزلته عند السامعين، يعني قد يعمل إنسان، قد يكون عندك طالب جيد، قد يكون عندك إنسان آخر من أهل العلم أو من أهل العلم تثني عليه أمام الناس لتظهر منزلته، لكن هذا بشرط. يقول الحافظ ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمن عليه من الفتنة بالمدح، يعني إذا لم تخف أن يصاب بالعجب أو الرياء، قد تثني على شخص أمام الناس فيذهب يزهو بنفسه، وقد يصاب بالإعجاب والكبر فيكون هذا الثناء عليه مقتل له، وقد ذبحته بغير سكين، فتترك الثناء عليه إذا علمت منه ذلك. من مناقب عمر التي نختم بها هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري حديث جابر رقم 3679، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميساء، اللي أم أنس بن مالك رضي الله عنها، امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، يعني حس في حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وأيضا جاء في البخاري برقم 3682 من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أريد في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، بكرة للخشبة المستديرة التي يعلق عليها الحب أو الدلو على قليب البئر، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، نزعا ضعيفا، يعني كناية عن فترة ولايته أو خلافته، والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن أيضا في صحيح البخاري من رواية ابن عباس رقم 3685 قال: وضع عمر على سريره فاكتنفه الناس يدعون ويصلون، يعني بعد موته، بعد ما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي في صلاة الصبح، فجاء الناس يدعون له ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم ابن عباس، فلم يرعني إلا رجل أخذ منكبي أو منكبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا، يعني يوجه الكلام إلى الميت، ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني علي بن أبي طالب يتمنى أن يلقى الله جل وعلا بعمل عمر، وهذا في رد على الرافضة، رد على الرافضة والإثنى عشرية وعلى أصناف الشيعة المختلفة. ويم الله، هذا قسم، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر عمر، ودخلت أنا وأبو بكر عمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وجاء أيضا من مناقب صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم جبل تحرك بهم، فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. الصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عن الجميع. مما نختم به هذا الحديث أيضا رواه البخاري برقم 3692 عن ابن أبي مليكة عن المصري المخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، يعني يتألم لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه، يعني يخفف عنه ويمنع عنه الجزع: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك يعني ما حصل لك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، يعني يريد يخف عنه يذكره بمآثره ومناقبه. يقول ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. يعني كل من كان الصحابة موجودا في ذلك الوقت هو راض عنك بلا خلاف، يريد أن يطمئنه. قال عمر أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به عليه، يعني إرجاع الفضل جل وعلا وإرجاع المنة لله سبحانه وتعالى، هذا من فقه عمر رضي الله عنه وارضاه. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى ذكره من به علي. ثم قال وأما ما ترى من جزعي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. لأن عمر أصابه الجزع لأنه محدث ملهم بما توقع أن يحصل للصحابة بعده من الفتن، لأنه هو قفل الفتنة، فإذا كسر القفل فإنه لا يرجع بعد ذلك. لو فتح الباب فهناك أمل في رجوعه، لكن إذا كسر خلاص لن يرجع مرة ثانية. فعمر فهم من كلام حذيفة ذلك، فخشي على الصحابة رضي الله عنهم وخشي على هذه الأعمال العظيمة والفتوحات الكبيرة في البلدان هنا وهناك وانتشار الإسلام بما سيحصل من النزاعات التي حدثت بعد ذلك، وحصل الاختلاف في عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله عنهما وارضاه. فهذا الذي أصابه بالجزع وعبر عنه بذلك، قال وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، يعني كان نصوحا لهذه الأمة وناصحا للصحابة حتى آخر اللحظات وحتى آخر أنفاسه رضي الله عنه وارضاه. ثم قال والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، يعني لو أن لي ما يملأ الأرض ذهبا ويسيل من الذهب لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. يعني الرجل هذا بهذه الدرجة وهذه المناقب العظيمة وهذه الأعمال الجليلة وهذه الشهادة النبوية له، يقول والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله، يخشى من عذاب الله سبحانه وتعالى. هو الفاروق، هو من هو، هو الذي جاء الثناء عليه بما ذكرنا وأعظم مما ذكرنا، لافتديت به من عذاب الله جل وعلا قبل أن أراه، يعني قبل أن أقدم عليه. فإذا كان عمر الفاروق يعمل ويخشى، يعمل ويخاف، يعمل ويوجل قلبه ويخاف ألا يقبل منه ويخاف من يوم اللقاء ويوم الحساب، فكيف بمن دونه؟ فهذا يدل على عظيم ما وقع في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.